بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا نهي لأولياء الأمور أن يؤتوا أموالهم السفهاء من النساء والبنين وغيرهم ممن لا يحسن التصرف. والأصل في النهي التحريم. وقوله التي جعل الله لكم قياما، لأن الأموال جعلها الله قياما تقوم بها معايش الناس ومصالحهم في الدنيا والآخرة. فالأموال عصب الحياة كما يقال، ولا يمكن أن يعيش الإنسان بدون مال ينفقه على نفسه وأهله وأولاده. وقوله وارزقوهم فيها واكسوهم، أي أنفقوا من الأموال على من تحت أيديكم واكسوهم. وقولوا لهم قولا معروفا، أي إذا طلبوا شيئا فيقال لهم قولا لينا، كأن يوعدوا بذلك في المستقبل وما أشبه ذلك. وهذه الآية أخذ منها العلماء مشروعية الحجر، والحجر هو المنع، أي منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو نوعان: حجر على المحجور لحظ نفسه، وحجر عليه لحظ غيره.
فالحجر نفسه حجر على الصغير الذي أحسن التصرف، وكذلك يعني الكبير الذي أحسن التصرف على الصغير، الصغير الذي لم يبلغ، وكذلك الكبير السفيه والمجنون. هؤلاء يحجرهم حجر لأنفسهم، يعني لمصلحة أنفسهم، والثاني حجر لغيره، مثل المدين الذي كثرت ديونه وزادت على نفقاته، فهو لا يحسن التصرف فيحجر عليه، بمعنى أنه يمنع، يمنعه الحاكم الشرعي من التصرف في ماله حتى يفك عنه الحجر بعد مدة، إذا حسن تصرفه وسدد ديونه فهنا يرفع عنه الحجر. فالحجر حجر لحظ النفس. فالصغير والذي لا عقل له، هؤلاء حجر لمصلحة أنفسهم لا يحسن التصرف، والثاني حجر لحظ الغير وهو المدين الذي زادت ديونه وكثرت، وطالب الأولياء طالب أهل الأموال بحقوقهم، فإنه يحجر عليه، يعني من يمنع من التصرف حتى تؤدى الحقوق إلى أهلها. لذلك ما أريد أن يحجر على معاذ. نعم،
أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا.
نعم، هذا اختبار من الأولياء لليتامى الذين قاربوا البلوغ، بأن يعطي شيئا من المال قليل يتصرف فيه، ينظر كيف تصرفه، فإذا كان تصرفه رشيد، فإذا تم وبلغ الحلم فإنه يدفع له المال بشرطين كما سيأتي: أن يحسن التصرف وأن يكون بالغا. أما إذا لم يبلغ فلا يعطى، وكذلك إذا كان لم يكن حسن التصرف فلا يعطى ولو كان بالغا. لا بد من أمرين: الرشد في المال وهو حسن التصرف، والبلوغ. نعم.
وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم في رشدهم في أموالهم ودينهم، حتى إذا بلغوا النكاح، أي أن الابتلاء والاختبار يكون عند البلوغ. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قيل المراد بالرشد أن يكون صالحا في ماله وفي دينه، بألا يكون فاسقا يأتي الكبائر. وقيل إن المراد بالرشد الصلاح في المال فقط، وأما الدين فليس بلازم، فيعطى المال ولو كان فاسقا. والقول بأن الرشد معناه الصلاح في المال هو الأصل، والقول بأن الرشد هو الصلاح في المال والدين قول قوي، وإيناس الرشد منه في المال بأن يعطيه وليه شيئا قليلا من المال يتصرف فيه، ثم ينظر هل يحسن التصرف فيه أم لا، فإن آنس منه حسن التصرف فيه دفع إليه ماله. وقوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي لا تبادروا في أكل مال اليتيم قبل أن يبلغ فيطالب بحقه. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي أن الولي إن كان غنيا فإن عليه أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأخذ منه شيئا ويحتسب الأجر على ذلك، وإن كان فقيرا فله أن يأكل منه بشرطين، أن يكون فقيرا وأن يأكل منه بالمعروف بأن يأخذ الأقل من أجرته أو حاجته. وقوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أمر للولي بالإشهاد عند دفع أموال اليتامى إليهم، أو أمر للولي بالإشهاد عند دفع أموال اليتامى إليهم لئلا يحصل في المستقبل جحود وإنكار. أمر للولي بالإشهاد عند دفع أموال اليتامى إليهم لئلا يحصل في المستقبل جحود وإنكار وحتى لا يتهم. وقوله وكفى بالله حسيبا، أي محاسبا مجازيا، وهو يتضمن أنه مراقب ومطلع وشاهد، وأنه سيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.
نعم، الغني إذا كان الولي غنيا عليه أن يستعفف، وإن كان فقيرا فله أن يأخذ الأقل من كفايته أو أجرته. فإذا كان أجرته مثله مثلا 100 وكانت ويكفي هو 80 يأخذ 80 ويأخذ 100، وإذا كانت أجرته 80 ولا يكفيه إلا 100 ما يأخذ إلا 80 الأقل من كفايته، يأخذ الأقل من كفايته أو أجرته. إذا كان مثله، إذا كان يعمل هذا العمل يعطى 100 ولكن هو يكفيه أقل من 100، يكفي 80، أنا أقول لك 80، قال لا أنا بأخذ أجرتي عمي، يقول لا يكفيك 80، ما دام أنه يكفيك 80 لا تأخذ زيادة على الكفاية، هذا مال يتيم. فإذا قال لا أنا أخذ أجرتي، وهذا في غير مال يتيم تأخذ أجرك كامل، لكن بمال اليتيم ما تأخذ إلا مقدار الكفاية إذا كان أقل، وإذا كان الكفاية أقل وحاجته أكثر كذلك. إذا كان الكفاية ما يكفي إلا 100 لكن أجرته يعطى في العالي 80، قال أنا بأخذ مقدار الأجرة، نقول لا ما مقدار الكفاية، نقول لا تعطى الأجرة لأنها هي الأقل. نعم، شو الحجر حافظ خيره، الحجر على الحجر النوعان، حجر السفة، حجر حظ النفس، حجر لحظ الغير.
أبو أحسن الله إليك، ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال قسم العلماء رحمهم الله الحجر إلى قسمين، قسم لحظ الغير وقسم لحظ النفس. أما القسم الأول فمثل أن تستغرق ديون الإنسان ماله، ففي هذه الحال يحجر عليه لحظ الغير.
نعم، استغرق ديونه المال وزادت كثرة ديونه حتى صار ما يستطيع أن يتصرف وما يستطيع أن يسدد، فيحجر عليه حتى ويمر بالتصرف بالكسب حتى يسدد الديون، فإذا سدد ديونه رفع عن الحجر. نعم،
أحسن الله إليك. فإذا كان الإنسان عليه ديون أكثر من ماله وطلب الغرماء أن يحجر عليه فإنه يحجر عليه، وإن لم يطلبوا فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفا يضر بالغريم، وإن فعل لم ينفذ التصرف، فلو أوقف شيئا من ماله لم ينفذ الوقف لأنه تعلق به حق الغير. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
تفسير هذا؟
نعم. أما المشهور من المذهب فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، فإن طلبوا الحجر عليه حجر عليه ومنع من التصرف في ماله. القسم الثاني الحجر لحظ النفس، وهو ما كان سببه السفه أو الصغر أو الجنون، فالمجنون يحجر عليه في ماله، والصغير يحجر عليه في ماله، والسفيه الذي لا يحسن التصرف يحجر عليه في ماله. وهذا الحجر لحظ المحجور عليه وليس لحظ الغير. فإذا قال المحجور عليه هذا مالي دعوني أتصرف فيه بما شئت، قلنا لا يمكن لأنك سفيه، وإذا لم نحجر عليك فسوف تفسد المال. نعم هذا وأحسن الله إليك. في الآية السابقة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ذكر ابن الجوزي قولان في أموالكم، قال أحدهما أنه أموال اليتامى والثاني أموال السفهاء. والشيخ رحمه الله قال إنهم قال وقال بعض العلماء المراد بذلك أموالهم هم، لكنه أضافها إلينا من أجل الولاية، فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال، والآية صالحة للوجهين.
السفهاء أموالكم،
نعم
يعني تحت الوجهين، لأن القرآن حمال المعاني. لا تسفها أموالكم فيتصرفوا فيها بغير حال، يفسدوها والمال عصب الحياة. ويكون معنا أيضا لا تسفها أموالكم يعني أموالهم هم التي يعني تحت أيديكم، ووظيفت إليهم، لأن المسلمين كجسد واحد، ماله السفيه كماله، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم. فهي صالحة للأمرين، لا تسفوا أموالكم أنتم لتكم، لأنهم لا يحسن التصرف، فإنكم إذا أعطيتموها أفسدوها، أو لا تعطوهم أموالهم هم التي تحت أيديكم والتي وليتم عليها. وكل من الأمرين كذلك تشمل الآية. فالولي ليس له أن يعطي السفيه أو الصغير مالا يتصرف فيه بغير رشد، سواء كان المال هو أو مال الصغير. في كلام الحافظ في كلام المفسرين
أحسن الله عليكم
الجوزي قال في كلام تقول
في أموالكم، قال وفي قوله أموالكم قولان، قال ابن الجوزي رحمه الله في قوله أموالكم قولان، أحدهما أنه أموال اليتامى والثاني أموال السفهاء.
ولا شامل الأمرين، شامل الأمرين معنا.
ولا في التفسير أحسن الله إليك ذكر كأنه قول واحد، هذا نهي لأولياء الأمور أن يؤتوا أموالهم السفهاء من النساء والبنين وغيره مما لا يحسن التصرف، والأصل في النهي التحريم. أن يؤتوا أموالهم السفهاء من النساء والبنين وغيرهم.
هذا كلام
هذا في تفسيركم أحسن.
لا شوف كلام الحافظ أو البغوي والقرطبي بجليل بجليل يمكن أطالع.
أحسن عليكم. القرطبي يتكلم عن الحجر، قال والحجر يكون مرة في حق الإنسان ومرة في حق غيره، فالمحجور عليه في حق نفسه.
هذا من
القرطبي أحسن
إيش الحجر؟
والحجر يكون مرة في حق الإنسان ومرة في حق غيره، فالمحجور عليه في حق نفسه من ذكرنا، والمحجور عليه في حق غيره العبد والمديان والمريض في الثلثين والمفلس وذات
الحجر في حق نفسه.
نعم، والحجر يكون مرة في حق الإنسان ومرة في حق غيره، فالمحجور عليه في حق نفسه من ذكرنا. قال أحسن عليكم قبل ذلك، قال ابن خويزمنداد وأما الحجر على السفيه فالسفيه له أحوال، حال يحجر عليه لصغره، وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره، وحالة لسوء نظره لنفسه في ماله. فأما المغمى عليه فاستحسن مالك ألا يحجر عليه لسرعة زوال ما به. والحجر يكون مرة في حق الإنسان ومرة في حق غيره، فالمحجور عليه في حق نفسه من ذكرنا، والمحجور عليه في حق غيره العبد والمديان والمريض في الثلث.
وإيش؟
العبد والمديان.
مديان المدين يعني.
نعم حسنًا. والمريض في الثلثين والمفلس وذات الزوج لحق الزوج والبكر في حق نفسها. فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما، وأما الكبير فلأنه لا يحسن النظر لنفسه في ماله ولا يؤمن منه إتلاف ماله في غير وجه، فأشبه الصبي، وفيه خلاف يأتي. وأما الكبير فلأنه لا يحسن النظر لنفسه في ماله ولا يؤمن منه إتلاف ماله في غير وجه، فأشبه الصبي، وفيه خلاف يأتي. ولا فرق بين أن يتلف ماله في المعاصي أو في القرب والمباحات. واختلف أصحابنا إذا أتلف ماله في القرب، فمنهم من حجر عليه ومنهم من لم يحجر عليه، والعبد لا خلاف فيه. والمديان ينزع ما بيده لغرمائه.
العبد لا يملك، معروف العبد اللي باع واشترى ما يملك، وما في يده لسيده. هو المديان يعني المدين صاحب الدين، إذا كثرت ديونه أو استغرقت أمواله وطالب الغرماء الحجر أن يحجر عليه، وعلى الخلاف ومن العلماء قال يحجر عليه حتى ولم يطلب الغرماء كما قال الشيخ الإسلام وغيره، والجمهور على أنه لا يحجر إلا إذا طلب الغرماء. نعم.
والمديان ينزع ما بيده لغرمائه لإجماع الصحابة، وفعل عمر رضي الله عنه ذلك بأسيفع جهينة ذكره مالك في الموطأ. والبكر ما دامت في الخدر محجور عليها لأنها لا تحسن النظر لنفسها، حتى إذا تزوجت ودخل إليها الناس وخرجت وبرز وجهها عرفت المضار من المنافع. وأما ذات الزوج فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء في مالها.
هذا في حديث عمرو بن شعيب، نحن نقول حديث شاذ. الصابنة تصرف المرأة، الرشيدة تصرف، لكن إذا كانت سفيهة نعم كان رشيد تصرف. ولذا فإن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت ورث لها ولم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ليس لك تصرفي، ولكن قال لها لما أعتقتها لو أعطيتي أخوالك لكان أعظم لأجرك. المرأة تصرف إذا كانت رشيدة، لكن كونها تشاور زوجها وكذا من باب الإحسان، إحسان العشرة، هذا طيب. نعم.
ما معنى الحديث بالأمس لما الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ النساء؟
نعم كذلك، لما وعظ النساء جعلنا يلقينا في حزم في ثوب بلال الخرص والسخاب، ولم يقل له استأذنا زوجكن. نعم.
قال إلا في ثلثها. قال في الحاشية قوله إلا في ثلثها ليس من الحديث، وتحديد الثلث في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله وإحدى الروايتين عن أحمد.
إلا في إلا في ثلثها،
هو ذكر الحديث لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء في مالها، ثم زاد إلا في ثلثها. زيادة هذه قالوا ليست من الحديث،
لكن زوجها
لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء في مالها إلا في ثلثها. قالوا إلا في ثلثها ليست من الحديث.
نسبها إلى من؟
مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.
ضعيف، هذا ضعيف. الصبنة تتصرف إذا كانت رشيدة، أما إذا كانت سفيها نعم يحجر كغيرها، لكن إذا كانت رشيدة تتصرف في مالها ولا يشترط من زوجها إلا من باب يعني استحباب وحسن العشرة. نعم.
قال قلت وأما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم تبذيره، فلا يدفع إليه المال لجهله بفاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم منها، وكذلك الذمي مثله في الجهل بالبياعات ولما يخاف من معاملته بالربا وغيره، والله أعلم. واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذا وهي للسفهاء، فقيل أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساعا، كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم وقوله فاقتلوا أنفسكم. وقيل أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم، فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد ومن ملك إلى ملك، أي هي لهم إذا احتاجوها كأموالكم التي تقي أعراضكم وتصونكم وتعظم أقداركم وبها قوام أمركم. وقول ثان قاله أبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم والحسن وقتادة أن المراد أموال المخاطبين حقيقة. قال ابن عباس: لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبقى فقيرا تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم، بل كن أنت الذي تنفق عليهم. فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان صغار ولد الرجل وامرأته، وهذا يخرج مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء.
أحسن الله إليك. أولى المريض، هل يقيد مريض الموت؟
لا، المريض يعني مرض الموت، نعم المرض المخوف، أما المرض المسلم فلا، لأنه في هذه الحالة ليس له أن يتصرف إلا في الثلث.
أحسن الله إليك.
الحافظ ما ذكر الأقوال هنا، القولين أشار القولين وابن جرير يمكن
ابن جرير صحيح. نعم ذكر القولين ثم قال: وأولى الأقوال بتأويل ذلك أن يقال إن الله جل وعز نهى المؤمنين أن يؤتوا السفهاء أموالهم، وقد يدخل في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أموال المنهيين عن أن يؤتوهم ذلك وأموال السفهاء، لأن قوله أموالكم غير مخصوص منها بعض الأموال دون بعض. ولا تمتنع العرب أن تخاطب قوما خطابا فيخرج الكلام بعضه خبر عن بعضهم وبعضه عن غير
بعضهم عن بعضهم وبعضه
بعضه خبر عنهم وبعضه عن غيب.
عن إيش؟
غيب هكذا، عن
غير عن غير.
صلى الله عليكم. وذلك نحو أن يقولوا أكلتم يا فلان أموالكم بالباطل، فخاطب الواحد خطاب الجميع بمعنى إنك وأصحابك أو وقومك أكلتم أموالكم. فكذلك قوله ولا تؤتوا السفهاء معناه ولا وذلك نحو أن يقولوا أكلتم يا فلان أموالكم بالباطل، فخاطب الواحد خطاب الجميع بمعنى إنك وأصحابك أو وقومك أكلتم أموالكم. فكذلك قوله ولا تؤتوا السفهاء معناه ولا تؤتوا أيها الناس سفهاءكم أموالكم التي بعضها لكم وبعضها لهم فتضيعوها. وإذا كان ذلك كذلك وكان الله تعالى ذكره قد عم بالنهي عن إيتاء السفهاء الأموال كلها ولم يخصص منها شيئا دون شيء، كان بينا أن معنى قوله التي جعل الله لكم قياما إنما هو التي جعل الله لكم ولهم قياما. ولكن السفهاء دخل ذكرهم في ذكر المخاطبين بقوله لكم
لكم ولا تسفهاء أموالكم.
فكذلك قوله ولا تؤتوا السفهاء معناه ولا تؤتوا أيها الناس سفهاءكم أموالكم التي بعضها لكم وبعضها لهم فتضيعوها. وإذا كان ذلك كذلك
ولا فيضيعوها، هذا فيضيعوها، واحسب تضيعوها أنتم بهذا العطاء بهذا الإتاء، إذا أتيته السفيه أنا ضيعت لأنك أنت السبب، أو فيضيعوها هم يعني السفهاء. محسن نعم.
أحسن الله إليكم. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء، وهم أقسام، فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة يكون الحجر للفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه.
الشيخ رحمه الله ذكر في الآية التي بعدها وابتلوا اليتامى في قوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، قال أنه لو ادعى الولي أنه دفع المال فإن دعواه لا تقبل، لأنه لو قبلت دعواه لم نحتج إلى إيجاب الإشهاد. وهذا هو الصواب، وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال.
يعني إذا ادعى الأصل عدم إعطاء المال ما دام أقر مقره ومعلوم أنه أخذ أموال اليتامى عنده، فإذا ادعى أنه دفعها لا يقبل إلا ببينه، لأن الأصل أنها باقية عنده، والأصل أن السفيه أو غيره شيء أنه ليس عنده شيء، فلا بد من البينة والإشهاد ترفع هذا الاحتمال. نعم،
أحسن الله عليك. قال: وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول: لا تقبل دعواه الدفع لظاهر الآية.
لا تقبل
دعواه الدفع لظاهر الآية.
نعم.
القول الثاني: تقبل دعواه الدفع، فلو طالبه اليتيم فيما بعد وقال أين مالي وقال دفعته لك قبل منه. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. القول الثالث: الوسط، وهو أنه إن كان بأجرة لم تقبل دعواه الدفع، وإن كان يعمل له مجانا قبلت دعواه الدفع. وعلل ذلك بأنه إذا كان يأخذ الأجرة لم يكن إحسانه إحسانا محضا، لأنه
يأخذ مقابل. نعم،
أحسن الله إليك. لأنه أبقى المال عنده لحظ نفسه، فلا يدخل في قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. والأخذ بظاهر الآية أولى.
نعم.
وهو أنه لا تقبل دعواه الدفع إلا بشهود.
نعم، لأن الأصل أن المال باقي عنده، فلا يقبل قوله إلا بشهود بينة، ولهذا قال: فأشهدوا عليه. فإذا بلغ الصغير وقال الولي: أعطني مالي، قال: قد أعطيتك. ثم ترفع إلى الحاكم الشرعي، ماذا يعمل؟ يقول: قال الولي: أنا دفعت عليه مالا. قال: وش الدليل؟ أنت اعترفت أن المال عندك، هات بينه. فلا يقبل البينة، لا ببينة ولا في الأصل بقاء المال عنده. ولهذا أمر الله بالإشهاد.
أحسن الله عليك. قال الشيخ: إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد هذا الدعوى، مثل أن يكون الولي معروفا بالصدق والأمانة، ويكون المولى عليه وهو اليتيم معروفا بالطمع والجشع، فحينئذ نقبل قول الولي بالقرينة وبقوة الظاهر. ولأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على أموال اليتامى، لأن الإنسان قد لا يتسنى له الإشهاد عند الدفع. يعني هذا في حالة خاصة، يعني إذا وجد
الأصل الإشهاد، إذا كان استطاع الإشهاد فيجب على الإشهاد. الأصل في الأوامر الوجوب إلا بالصارف. نعم، شخصية تغرر هذا ولا ما تعرض للتقسيم أو يعني أجمل بهذا؟ نعم، التقسيم الحجر ولا تستفهم ولا هون.
إيه، أحسن الله إليك. ما قال هو رحمه الله في ختام تفسير الآية: وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال، لقوله: وارزقوهم فيها واكسوهم. وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة، لأن الله جعله مؤتمنا على مالهم، فلزم قبول قول الأمين.
طيب، هذا سم.
أحسن الله إليكم. الشيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله: قال: وقد قال الله تعالى في كتابه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقد قال كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم: هذا مثل توكيد السفيه، وهو أن يدفع الرجل ماله إلى ولده السفيه أو امرأته السفيهة فينفقان عليه ويكون تحت أمرهما. وقال آخرون: ذلك أن يسلم إلى السفيه مال نفسه، فإن الله نهى عن تسليم مال نفسه إليه إلا إذا أونس منه الرشد. والآية تدل على النوعين كليهما، فقد نهى الله أن يجعل السفيه متصرفا لنفسه أو لغيره بالوكالة أو الولاية. وصرف المال فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا من أعظم السفه، فيكون ذلك منهيا عنه في الشرع.
الرجال نصيب.
أحسن الله. ثم قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال أي الذكور نصيب مما ترك الوالدان وهما الأب والأم، والأقربون كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم، فقد يرث الأقربون إذا لم يوجد أولاد، إذا لم يوجد أولاد ولا آباء، ولا آباء للميت، فيرثه الأخ، ويرثه ابن الأخ إذا لم يوجد الأخ، ويرثه العم إذا لم يوجد الأخ، إذا لم يوجد الأخ وابن الأخ.
نعم، لأنه عصبة، والعصب الأقرب مقدم، فإذا فالتركة تقسم يعطى أصحاب الفروض، ثم بعد ذلك الباقي يكون عصبة، كان فيه ابن يأخذ المال كله، وكذلك أخ إذا العصب يأخذ المال بقية المال، ما بقي بعد أصحاب الفروض يكون العصبة، ولكن العصبة أنواع، منهم يعني الأقدم الأقرب ولا والأقوى، فالأقدم مثلا الأقرب مع الإبن، فلا يرث الأخ مع الإبن ولا مع الأب، فإن لم يجد إبن ولا أب ورث الأخ، ثم الأخ قد يكون شقيق وقد يكون لأب أو لأم، إذا كان الأخ الشقيق فإنه أو لأب فإنه يأخذ المال كله، وإذا كان الأخ لأم فإنه السدس، ولا يرث الأخ من الأم إلا إذا لم يوجد أب ولا ابن، ولا جد أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن، وكذلك البنت لا يوجد فروة ولا بنت الابن. نعم،
أحسن الله إليك. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أي والنساء يرثن كذلك، على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية من حرمان النساء من الميراث، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا نصيبا مقدرا فرضه الله. أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة أي قسمة الميراث، أولو القربى أي أقارب الميت غير الوارثين، كإخوة محجوبين بالأبناء أو بالأب ومن يشبههم. واليتامى جمع يتيم، وهو من فقد أباه وهو صبي دون البلوغ. والمساكين جمع مسكين، وهو الفقير.
نعم، الذي يعني إذا أطلق دخل في الفقير، وإذا سمى مع المسكين يكون الفقير شد حاجة، والذي لا يجد شيئاً أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد بعض الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية، فيتمم له كفاية من الزكاة. نعم،
أحسن الله إليك. كأنه خصص فقط في الفقير هنا.
نعم،
كأنه خصص فقط بالفقير هنا.
إذا أطلق المسكين دخل في الفقير وحده، المسكين سمى مسكين سمى فقير إذا كان وحده، وإذا كان مع اجتمع مسكين وفقير كل لهم معنى، يصير فقير أشد حاجة، لا يجد شيئا أو يجد أقل نصف الكفاية، والمسكين يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد تمامها، والمراد كفاية سنة النفقة. نعم،
يعني أحسن الله إليك، والمساكين هنا المراد به الفقير فقط
هنا، إيه وحده أو يعني سواء لا يجد شيئا أو يجد نصف الكفاية يعطى، سواء كان مسكين فقير يعطى، يعني يرزق كما يعطى شيئا، لأنهم حضروا قسمة فيعطون شيئا، يرضخ لهم شيء لأن نفوسهم متعلقة بها. نعم،
أحسن الله.
لأن ليس المراد أنه يعني هذا بالزكاة، في الزكاة تفصيل هذا في الزكاة، لكن هنا حضروا القسمة وليس وارثين، يعطون شيئا يجبر خاطرهم. نعم،
أحسن الله. والشيخ رحمه الله قال: وقوله والمساكين، قال هم الفقراء، وسموا مساكين لأن الفقر أسكنهم، فإن الفقر أعاذنا الله منه يوجب الذل، وألا يتكلم الإنسان لأنه يشعر بأنه غير مسموع وغير مقبول، فتجده ساكنا لا يتكلم لأنه لا يسمع له، ولكن قد يكون هذا الفقير المسكين عند الله مسموعا. قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. والشأن كل الشأن أن تكون وجيها عند الله، وإذا كنت وجيها عند الله فستكون وجيها عند العباد، ولكن لا تطلب أن تكون وجيها عند الله لتكون وجيها عند العباد، بل اطلب أن تكون وجيها عند الله لتنال رضاه، وإذا رضي الله عنك أرضى الناس عنك، أرضى عنك الناس. أحسن، قلت في التفسير أحسن، فارزقوهم منه أي فارضخوا لهم من رأس التركة قبل القسمة، وذلك لأن نفوسهم تتشوف وتتوق إلى أن يعطوا، فأمر الله بأن يرضخ لهم بما تيسر على حسب ما تطيب به أنفس أهل الميراث، وهذا يختلف باختلاف قلة المال وكثرته، وهذا إن كان الورثة كلهم كبارا، وأما إن كانوا صغارا فلا يؤخذ من حق الصغار شيء.
نعم، وإن لم يؤخذ من حق الكبار. نعم،
فلا يؤخذ،
وهذا إن كانوا،
وهذا إن كان الورثة كلهم كبارا، وأما إن كانوا صغارا فلا يؤخذ من حق الصغار شيء، ولكن إذا أحب الكبار أن يرضخوا لهم من نصيبهم أحسن. نعم، الله إليكم، أن يرضخوا لهم من نصيبهم رضخوا، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على الوجوب، صرف الأمر عن الوجوب آية المواريث التي حتمت وألزمت أن يعطى كل واحد نصيبه، وقولوا لهم قولا معروفا كأن يقال لهم هذا ما يسر الله، ولعل الله أن ييسر لكم الرزق الذي يكون فيه كفايتكم في المستقبل، فيجمع بين الحسنيين، بين أن يعطوا ما تيسر وأن يقال لهم القول المعروف.
الجوزي ذكر قولا آخر في الآية، قال في هذه القسمة قولان، أحدهما قسمة الميراث بعد موت الموروث، فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين، وبهذا قال الأكثرون منهم ابن عباس والحسن والزهري، والثاني أنها وصية الميت قبل موته، فيكون مأمورا بأن يعين لمن لا يرثه شيئا، روي عن ابن عباس وابن زيد. والطبري روى هذا عن ابن عباس حسن عليكم، قال عن القاسم بن محمد أن عبد الله بن عبد الرحمن قسم ميراث أبيه وعائشة رضي الله عنها حية، فلم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه، وتلا هذه الآية، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب، إنما هذه الوصية، يريد الميت أن يوصي لقرابته.
لا، الرأي هو الجمهور. نعم، وليت الآية. نعم،
أحسن الله إليك. الشيخ ماثبين قال في بداية تفسير الآية وإذا حضر القسمة، قال الذي يظهر لي والعلم عند الله من هذه الآية والتي قبلها أن الناس فيما سبق كانوا إذا أرادوا قسم مال الميت فإنهم يقسمونه علنا ظاهرا، سواء كان ظاهرا للناس عموما أو ظاهرا لمن حولهم، لقوله وإذا حضر القسمة أولي القربى. وقال أيضا أحسن الله إليك في الفرق بين فارزقوهم منه والآية التي سبقت فارزقوهم فيها، قال وقوله منه ولم يقل فيه، لأن هؤلاء يعطون من رأس المال ومن أصله، وأما أموال اليتامى فقال الله تعالى وارزقوهم فيها، وقد سبق أن ذكرنا أنه قال فيها ولم يقل منها، لأنهم يرزقون بعد الاتجار بها فيعطون من الربح، وهو أي ما سبق إشارة إلى أنه ينبغي لولي اليتيم أن يتجر في ماله حتى يحصل على ما يرزقه فيه، أما هنا فقال فارزقوهم منه أي من هذا المال الذي يقسم أمامهم، وهذا إحسان إليهم بالفعل. ثم قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبين الله تعالى في هذه الآية أن من حضره الموت وأراد أن يوصي وصية جائرة فعلى من كان حاضرا عنده أن ينصحه حتى لا يوصي بالوصية الجائرة، ومعنى الآية أنه كما أنك تخاف على ورثتك الصغار الذين خلفك من الحيف، فعليك كذلك أن تخاف على ورثة غيرك، فإذا رأيت وليا أراد أن يجور في الوصية فعليك أن تنصحه وتقول له قولا حسنا. أحسن عليك
التفسير. هذا التفسير.
نعم، أحسن الله إليك. والفرق أحسن الله إليك بين قول المعروف والقول السديد. ولا البغوي رخص الله
واخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
وليقولوا قولا سديدا
يعني يخشى الإنسان عليه أن يخشى يعني يتقي الله وأن يحذر الحيف في الوصية وليتذكر أنه لو ذكر ذرية ضعافا فإنه يخاف عليهم فكذلك عليه أن يخشى أن يجور في الوصية. نعم
هو أحسن الله إليك البغوي رحمه الله قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أي عدلا والسديد العدل والصواب من القول والسديد العدل والصواب من القول وهو أن يأمره بأن يتصدق بما دون الثلث ويخلف الباقي لولده
أول قبلها
وليخشى من أول الآية
قبل.
نعم قال قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا أي أولادا صغارا خافوا عليهم الفقر هذا في الرجل يحضره الموت فيقول من بحضرته انظر لنفسك فإن أولادك وورثتك لا يغنون عنك شيئا قدم لنفسك أعتق وتصدق وأعطي فلانا كذا وفلانا كذا حتى يأتي على عامة ماله فنهاهم الله تعالى عن ذلك وأمرهم أن يأمروه أن ينظر لولده ولا يزيد في وصيته على الثلث ولا يجحف بورثته كما لو كان هذا القائل هو الموصي يسره أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده ولا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم وقال الكلبي هذا الخطاب لولاة اليتامى يقول من كان في حجره يتيم فليحسن إليه وليأتي إليه في حقه ما يجب أن يفعل بذريته من بعده ثم قال قوله تعالى فيتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أي عدلا والسديد العدل والصواب من القول وهو أن يأمره بأن يتصدق بما دون الثلث ويخلف الباقي لولده
تحتاج إلى زيادة مزيد قراءة أكثر حالها نؤجلها إن شاء الله تصدق عليها
إن شاء الله
إشبه آية فمن خاف مصيبًا
فهو إثم نعم هو الآية نعم من خاف مصيبًا فهو إثم فأصلح فإنه مأجور إذا خاف الإثم أو يجور في الوصية فعليه أن يعني أن يأمره بالإصلاح ولا يتبع عليه في هذا لأنه في هذه الحالة يعني يأمره بالإصلاح فمن خاف موص جنفا الجنف الميل على الحق يجور في الوصية أو إثما فاصلا فإذا حضر الموصي وأراد أن يوصي مثل بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث فإنه ينهى لأنه وصى فيها هذا من الجنف كونه يوصي لوارث الوارث لا وصية له أو كونه يوصي بأكثر من الثلث طيب وفق الله جميع طاعته وثبت خلقه يا رسول الله.